بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في زوج بريرة. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الوهاب قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن المنير موقع هذه الترجمة في الفقه: تسويغ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه، أن يحط عنه أو يسقط ونحو ذلك. وتعقب بأن قصة بريرة لم تقع الشفاعة فيها عند الترافع، أي إلى الحاكم، فيه نظر، لأن ظاهر حديث الباب أنه بعد الحكم، لكن لم يصرح بالترافع، كأنه سقط كلام في بعض النقاط جعلها. قال: كذا وقع في بعض، وقع بعد إذ بياض، لم يصرح بالترافع إذ، ذكر بعض النسخ التي حصل فيها السقط، يعني إذ لا تعلق واضح بين هذه الأحداث المذكورة في حديث ابن عباس وبين تقرير احتمال كون قول النبي صلى الله عليه وسلم البريرة كان عند الترافع، عند الترافع إليه، كأنه تدارك هذا السقط من مواطن أخرى من بعض طرق الحديث. والشاهد من ذلك شفاعة ولي الأمر، وأن الشفاعة ليست كالأمر، فإن قبلت فذاك، وإن لم تقبل فلا يغضب الذي لم تقبل شفاعته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شفع لبريرة لمغيث أن تعود عليه زوجته فلم ترضى، فما غضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. وحديث هذا حري إن شفع أن يشفع، معنى أن الناس غالبا يقبلون شفاعة ذوي الوجاهة ولا ليس على إطلاقه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان محبوبا إلى الصحابة أجمعين، ومع ذلك ردت شفاعته فما غضب. وهو يؤيد القول الأول بأن هذا ليس طلاقا، هذا الخيار الذي حصل واختارت نفسها ليس طلاقا. لو كان طلاقا ما قال لها ارجعي إليه لو راجعته، بل يقول له هو راجعها. أما هذا فهو بعدها وهي شاردة منه، هو يريدها، ولا علم أنها خالعته وردت عليه شيئا. وقوله لو راجعته، قالت تأمر، وفيه إشعار بأن الأمر ينحصر، لا ينحصر في صيغة فعل أفعل، لأنه خاطبها بقوله لو راجعته، قالت أتأمرني، أي تريد بهذا القول الأمر، فيجيب علي يعني، فأجاب عليها بأني أشفع، فيجب علي لو كان أمرا. وعند ابن سعد من مرسل ابن سيرين بسند، قالت يا رسول الله، أشيء واجب علي؟ قال لا. وهذا يدل على تعبيرهم بالواجب، وأنهم كانوا يعرفون الواجب، وأن الأحكام الخمسة مما كانت معلومة في الزمن النبوي، سواء كان الواجب أو المستحب أو المكروه أو المحرم أو المندوب أو ماذا المباح. فلما علمت أنه لم يأمرها ولم يلزمها، وهي لا حاجة لها أن تبقى في مع إنسان مملوك لغيره، أخذت نفسها. اقرأ ما يليه.
قال رحمه الله: باب. حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. وأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلحم، فقيل: إن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد: فخيرت من زوجها.
هذا كلمة باب كفصل مما قبله، يكرر الحافظ رحمه الله عند كلمة باب غير ترجمة أنه متعلق بما قبله كفصل من الباب الذي قبله، والباب الذي قبله قرأنا ترجمة التي مضت هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، أي له لزوج بريرة، وأنها تراجعه. والمقصود من ذلك بيان أنها كانت مملوكة، كانت مملوكة، وأنها اعتقت: اشتريها واعتقيها، اشترط الولاء، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها واعتقيها، فصارت معتقة. فلما اعتقت وحررت اختارت نفسها. هذا يؤكد الباب الذي قبلها أنها كانت مملوكة فحررت، وهو كان مملوكا فلم يحرر زوجها، بقي في الرق. وأما ما يتعلق بالإهداء وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذا تصدق به على بريرة، فهذا موضعه غير هذا المكان، موضعه يعني الهدية، موضع الصدقة على آل البيت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تحل له الصدقة، هو لها صدقة ولنا هدية، هو يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن مولى القوم منهم، ولهذا قال: هو لها صدقة ولنا هدية. وهكذا أيضا الولاء لمن أعتق، ولا يكون الولاء لغيره، كما أن النسب لا ينتقل كذلك الولاء لا ينتقل، أعني من حيث أنه يهبه أو يبيعه. فلو كان لك ميراث من أبيك لا تقول: أنا أهبك نسبي من أبي فترث به من أبي، هذا بعيد لا يصلح. وكذا أيضا لك ولاء لفلان، هذا الولاء لا يباع ولا يهب، كما أن النسب لا يباع ولا يهب. النسب الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. وقال النووي رحمه الله، ويؤيد قول من قال إنه كان عبدا، قول عائشة: كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها، فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدا، ثم عللت بقولها: ولو كان حرا لم يخيرها، يعني تتم لقولها: ولو كان عبدا حرا لم يخيرها، ولا لها أن تنفصل منه إلا بخلع أو طلاق. ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا، يعني هذا القول توقيف، معنى أنه مما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى توقيفا، أي وقف عليه للدليل. وتعقب بأن هذه الزيادة في رواية جرير عن هشام بن عروة في آخر الحديث هي مدرجة، والحديث في العلل الدارقطني 3849، من قول عروة بين ذلك، وفي بين ذلك في رواية مالك وأبي داود والنسائي. نعم، وقع في رواية أسامة بن زيد القاسم بن عائشة قالت: كانت بريرة مكاتبة لأناس من الأنصار، وكانت تحت عبد. الحديث أخرجه أحمد، وأسامة فيه مقال. قد تبين أنه من الروايات التي عندنا والتي قرأناها أنه كان عبدا مغيث. ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، وكان أيضا ما ربنا أنه عبد لبني فلان. فما عدا هذه الرواية التي فيها التصريح يرجع إليها، يعاد إلى هذه الرواية التي فيها التصريح. ومن مفهوم الصحابة رضوان الله عليهم أن الأمر يقتضي الوجوب، ولهذا قال: تأمر يا رسول الله أو أشيء واجب علي؟ ومن مفهوم الصحابة أيضا أن الأمر قد يكون صريحا وقد يكون، وأن الأمر قد يكون بصيغته وقد يكون يؤدي مؤداه، كقوله: والوالدات يرضعن أولادهن. هذا خبر يراد به الأمر، يؤدي مؤدى الأمر، أي ليرضعن أولادهن حولين كاملين. فإنها قالت تأمر، مع أن سياقه كما ترى سياق الخبر لو راجعته عبارة عن شفاعة ليس فيها أمر، ففهمت منه أنه لو كان أمرا وأراد بذلك الأمر ما كان لها تردد في ذلك، يعني سواء أحبت مغيثا أو كرهته، على أي حال طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة، وهو أعلم بمصلحتها. فلما علمت أنه يشفع لم ترجع، ولها الحق أن لا ترجع لأنها حررت وليس كفءا لها كما تذكرنا بالأمس. إلى هنا بارك الله فيكم.